قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب صفة قبره صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أخرجه أبو داود هكذا. وقال أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أخرجه الإمام البخاري. وقال الواقدي: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطوحا، هذا ضعيف. وقال عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خاف أو خيف أنه يتخذ مسجدا، أخرجه البخاري. هذه الليلة كما هو معلوم ليلة السيرة النبوية، وقد سبق الكلام على ما يتعلق بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أين دفن وكيف دفن. قضية الدفن كانت في البيت، وصفة القبر جعل لحد. وقد علمنا الخلاف الذي وقع وجرى قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، أين يدفن؟ عند منبره، يدفن في بقيع الغرقد مع عثمان بن مضعون، ينقل إلى مكة. وشهد شاهد عدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. انتهى الكلام، لا يقبض روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. وقد علم بالتأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض في بيت عائشة وفي يوم عائشة، وبين سحر عائشة ونحرها صلوات الله وسلامه عليه، فدفن في البيت. هذا على وجه التأكيد، لا خلاف ولا مرية في ذلك. ولم يعلم أن أحدا من أهل العلم أو من غير أهل العلم ادعى أو زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في غير بيت عائشة، هذا على وجه الإجماع، الله تعالى كرمها بذلك. وكرم الله جل وعلا أيضا صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما بأن دفنا مع النبي في بيته، وهذا أمر مجمع عليه. أبو بكر أوصى ابنته وطلب منها قبل موته بأن يكون مع صاحبه، فدفنت أباها بجوار زوجها. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن التمس منها أن تتنازل له ليكون مع صاحبيه، فأذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفن عمر أيضا في بيت عائشة. القبر الشريف المنيف جعل على هيئة لحد، يحفر القبر ويجعل موضع كن عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف، وبعد ذلك يوارى هذا الموضع المكنون باللبن ويهال التراب. هكذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يختار اللحد وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. أما صفة القبور، وما أدراك ما صفة القبور؟ القبور الثلاثة، ما وضعها وعلى أي حال كانت؟ اختلف العلماء في ذلك وذكروا عدة وجوه بلغت إلى 7 وجوه، والذي يظهر والله أعلم أن صحها الوجه التالي: دفن النبي عليه الصلاة والسلام قبلي الحجرة من ناحية القبلة، جعل رأسه الشريف من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق إجماعا، لا خلاف في ذلك، الرأس من جهة الغرب والرجلان من جهة الشرق. ولما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وشاء الله تعالى أن يدفن مع رسول الله، أتي أبو بأبي بكر ووضع خلف رسول الله، رأسه محاذ لكتفي رسول الله، رأس النبي من ناحية الغرب، رأس أبي بكر يحاذي ويقابل الكتفين، ورجلاه من ناحية الغرب. ولما استشهد عمر بأن طعنه المجوسي لعنة الله تعالى عليه، وشاء الله تعالى أيضا أن يكرم عمر بأن يبقى مع النبي في هذا الموضع، أتي بعمر ووضع رأسه محاذ لمنكبي أبي بكر ورجلاه من ناحية الغرب من ناحية الشرق، الرأس من ناحية الغرب يحادي ويقابل منكبي أبي بكر والرجلان من ناحية الشرق. جاء في بعض الأخبار أن الحجرة لم تكفي، فاضطروا أن يرفعوا شيئا من الأساس ويضعوا رجلي عمر تحت الجدار الشرقي. إذن القبور الثلاثة جاءت على هذا الحال: الرأس الشريف إلى الغرب، الرجلان إلى الشرق، رأس أبي بكر يحاذي المنكبين يعني منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجلان إلى ناحية الشرق، ما رأس عمر يحاذي منكبي أبي بكر، الرجلان إلى ناحية الشرق. ولهذا متى ما سلم المسلم على سيد الخلق وقف واستقبل الرأس الشريف، وإذا ما انتهى من السلام مشى إلى ناحية الشرق مقدار ذراع حتى يقابل رأس أبي بكر ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، بعد ذلك يمشي إلى ناحية الشرق أيضا حتى يحاذي رأس عمر فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الوضع الأول، ويرجح العلماء أن هذا الوضع أصح شيء ورد في هذا الباب. الوضع الثاني: القبور ثلاثة، القبر الأول قبر المصطفى، الرأس إلى ناحية الغرب، الرجلان إلى ناحية الشرق. لما أتي بأبي بكر جعل خلف النبي مسامت كل المسامتة، يعني هذا القبر الأول يليه القبر الثاني يليه القبر الثالث. الوجه الثالث: الرأس الشريف من ناحية الغرب، الرجلان من ناحية الشرق، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وضع خلف النبي حالا، الرأس من ناحية الغرب، الرجلان من ناحية الشرق. ولما دفن عمر أتي بعمر وحاذا قدمي رسول الله، رأسه عند القدمين ورجلاه من ناحية الشرق، وهذه رواية مرجوحة. الوجه الرابع، الرأس الشريف من ناحية الغرب، الرجلان من ناحية الشرق. أتي بأبي بكر فوضع رأس أبي بكر محاذيا للكتفين، رجل أبي بكر من ناحية الشرق. أتي بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووضع عند رجلي رسول الله، فصارت القبور القبر الأول، القبر الثاني، القبر الثالث، وهذه رواية ضعيفة أيضا. ذكرت ست روايات أو سبع روايات، أرجحها وأصحها إن شاء الله تعالى أن القبور هكذا: القبر الأول، القبر الثاني، القبر الثالث. هذا الرأس، ورأس أبي بكر عند الكتفين، ورأس عمر عند كتفي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أقول مرة أخرى، هذا تكريم من الله للعمرين، للصديقين أبي بكر وعمر، لأن الله تعالى علم صلاحهما وما قدما للإسلام ومؤازرتهما لسيد الخلق. ونحن نرفض ونابى ونمنع كل المنع، ونعتبر أن أعظم جريمة أن يقول قائل عندما يسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبيه، الأذى أبو بكر وعمر. نابى ذلك كل الإباء، ونرفض ذلك كل الرفض، ونقول لمن يقول هذا القول: عليك أن تتقي الله، وعليك أن تنظر إلى نفسك، وعليك أن تسأل الله الختام، وعليك أن تعود إلى كتاب الله، وعليك أن تعود إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعليك أن تتجرد من الهوى، وعليك أن تعلم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبيه، إنهما ليس بأذى، وإن الله تعالى قال في حق الصديق رضي الله تعالى عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكل عاقل وكل مؤمن وكل مثقف وكل واعي يعلم تماما أن من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، أن من كان مع النبي في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولم يذكر الله تعالى صحبة صحابي في كتابه إلا رجلين فقط: الرجل الأول الصديق الأكبر، الرجل الثاني زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الله تعالى قال: وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله ذكر اثنين من الصحابة فقط: أبو بكر وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذن الصحبة ثابتة ثابتة، والله تعالى أكرمهما بما أكرمهما به، فكأنهما خلقا من التربة التي خلق الله منها رسول الله، ثلاثة في بقعة واحدة، في أرض واحدة، في موضع واحد. وجاء في الخبر أن الله تعالى إذا استأذنه الملك يا رب مخلقة، يعني النطفة، أو غير مخلقة بعدما صارت المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله تعالى مخلقة مد الملك يده ليأخذ من التربة التي سيدفن فيها هذا المخلوق، ويضع هذه التربة في البضعة، فلا يدفن إلا في هذا الموضع، تربة رسول الله، تربة أبي بكر، تربة عمر، من هذا الموضع الشريف المنيف، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويكفيهما فخرا، ويكفيهما عزا، ويكفيهما كرامة أن الله تعالى أكرمهما أولا بالإيمان برسول الله، وأكرمهما ثانيا بوزارة لرسول الله، وأكرمهما ثالثا بالجوار مع رسول الله، إلى أن يلقي الله تبارك وتعالى شاء من شاء وأبى من أبى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الخلاصة، الإمام الذهبي صاحب السيرة عقد هذا الباب ليبين لنا صفة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان وعلى أي حال كان، وذكر ما يلي. قال عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم، القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد علماء طيبة وفقهائها السبعة للمدينة، فقهاء سبعة منهم القاسم ابن محمد، وعائشة عمته، تتلمذ على عائشة وكثيرا ما يدخل عليها. قال القاسم لعمتي: قلت لعائشة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اريد ان ارى قبر رسول الله. عائشة مقيمة في البيت، عائشة مقيمة في الحجرة، القبور الثلاثة داخل الحجرة من ناحية القبلة، عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اقامت في نفس الحجرة، وضع الستار قبل ان يدفن عمر، القبران في القبلة وهي من ناحية الشمال رضي الله تعالى عنها وارضاها، تجاورها حجرة فاطمة شمالا، وتجاورها حجرة صفية حفصة رضي الله تعالى عنها جنوبا. هذه حجرة عائشة، الموقف الذي يقف فيه المسلمون اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع حجرة حفصة بنت عمر. من ناحية الشمال حجرة فاطمة الزهراء البتول ابنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من ناحية الشرق الغرب المسجد، وبين الحجرة وبين المسجد سوق، شارع صغير، يخرج النبي من المسجد ويأتي إلى هذا السوق ويدخل حجرته صلوات الله وسلامه عليه. سوق لا يزيد عن ذراع أو ذراعين. عائشة أقامت في الحجرة إلى أن دفن عمر، ولما دفن عمر رضي الله تعالى عنه أقامت جدارا، الجدار ثم القبور وهي في داخل الحجرة. جاء القاسم ابن محمد التمس منها أن تكشف له فأذنت له. ابن أخيها محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوصف القاسم ما شاهد وما رأى، واسمع ما قال. قال: فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة، مرتفعة، كبيرة، ولا لاطئة، منبطحة، قريبة من الأرض أو مساوية للأرض، وإنما هي وسط. رفع القبر الشريف مقدار شبر عن الأرض. وأتي بحصباء من حصباء الحاء العرصة الكبرى ناحية الجامعة السلطانة، أتي بحصباء ووضع على القبور، أولا على القبر الشريف، بعد ذلك على قبر أبي بكر، بعد ذلك على قبر عمر، وأتي بما ورش القبر. فالقاسم يقول: القبور 3 ليست مشرفة مرتفعة، ما بني بناء لا بطوب ولا بلبن ولا بحجارة، ولو أراد الصحابة وعلموا أن ذلك جائز لبنوه بماء عيونهم، وبنوه بالذهب واللؤلؤ والمرجان، ولكنهم علموا أن النبي أبى ذلك، وأن النبي نهى عن ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال لأبي الهياج: يا أبا الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. علي رضي الله تعالى عنه بعث أبا الهياج: اذهب يا أبا الهياج، فإذا ما رأيت قبرا مشرف مرتفع عالي ساويه بالأرض، وإذا رأيت تمثال إنسان غير إنسان اطمسه اكسره. الذي بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن محبة رسول الله طاعته، اتباعه، اقتفاء أثره، العمل بهديه، المسير في المسار الذي سلكه، هذا هو الحب، أن يتفانى المرء فيه، ألا يتقدم ولا يتأخر ولا ينام ولا يستيقظ ولا يبيع ولا يشتري ولا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا يتبول ولا يتحرك أي حركة إلا إذا كانت هذه الحركة بإذن من سيد الخلق. هذا هو محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الدعوة لا تصلح إذا لم تقم البينة. محبة النبي عليه الصلاة والسلام يا أحباب النبي ليست بالهراء، وليست بالكلام، وليست بالقيل والقال، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه متى ما توجه إلي أمره ورد إلي خبره، يجب علي أن آخذ هذا الأمر، أن آخذ هذا الخبر وأجعله نصب عيني. ها
هذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم رجل، دعا رسول الله رجل لوليمة، وعمل الرجل دباء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يأخذ الدباء يحب أن يأكلها. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما زلت أحب الدباء من يوم ذلك. أنا وأمثالي أرتكب مخالفة، أعمل معصية، فإذا قال لي قائل: يا فلان النبي نهى عن هذا، النبي أمر بغير هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وقال كذا، فلا تصنع هذا العمل، أنا وأمثالي جوابنا، وبيس الجواب جوابنا، أقول: تريدون منا اليوم أن نعمل ما عمل النبي ونحن اليوم في القرن الخامس عشر؟ يا أخي زمن النبي زمن قديم، حصل تطور وتقدم وتمدن وحضارة، تريدون منا أن نقتفي آثار النبي؟ الجواب: يا إخوان، ما يتعلق بأمر الدنيا ولا علاقة له بالآخرة نحن أحرار فيه، أما ما يتعلق بأمر الدين، الطاعة، العبادة، فوالله الذي لا إله إلا هو، من عبد الله بغير ما شرع صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل جنة الله ولا يريح رائحتها، لأن الله تعالى لا يتقبل منا أعمالنا إلا إذا كان مصدر هذه الأعمال من رسول الله صلوات الله وسلامه، سواء كان العامل في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن العشرين، في القرن المئين، لأن كتاب الله الذي أنزله على سيد الخلق واحد لا يتغير ولا يتبدل، وأقوال النبي التي بين فيها قول الله تبارك وتعالى واحد لا يتغير ولا يتبدل، الدين لا يتطور، الدين لا يتغير، وإنما نحن نتطور ونتغير، وأما شريعة الله تعالى فهي هي لا تتغير ولا تتبدل، ما أوجب الله تعالى على الرعيل الأول أوجبه الله تعالى علينا اليوم، لا يختلف أبدا، ومن خالف ولم يعمل بما عمل النبي عليه الصلاة والسلام فليعلم أن الله تعالى لا يتقبل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى قول النبي فهو رد؟ الأمر له معنيان، المعنى الأول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن الله يرد هذا العمل ولا يقبل الله تعالى هذا العمل ولا يثيب الله تعالى من عمل هذا العمل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، المعنى كأنه يرد على رسول الله، يقول: كان الأولى والأحرى بالنبي أن يأمر بكذا ويأمر بكذا، لا بما شرع، الذي شرعه غير صالح لهذا الزمن، كأنه يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يرد على رسول الله؟ ومتى ما رد أحد على رسول الله رد على الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عنده، وإنما أتى بما أوحى الله إليه. اسمع يا أخي قول الرب جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. اسمع قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى أن قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا كأنه وجه عتاب لسيد الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يتصدى لمن استغنى، أبي جهل والرجل الآخر، وإنما أقبل النبي عليهما يريد أن يدخلهما في الإسلام، وطمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وعنده عبد الله بن أم مكتوم الأعمى المؤمن المسلم الصادق. النبي عليه الصلاة والسلام واثق من عبد الله بن أم مكتوم، فلم يقبل عليه، وإنما أقبل على أبي جهل وعلى الرجل الآخر يريد أن يستجرهما عمله هذا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. ومع ذلك قال الله تعالى له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قالت عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من كتاب الله لكتم هذه الآية، لكن النبي لا يكتم ولا يغير ولا يحرف. ولهذا يا جماعة الإسلام، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واتباعه واقتفاء أثره والعمل بهدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وفيهم أغنياء فيهم أثرياء، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع، سعد بن عبادة، أخوال أبيه بنو عمرو بن عوف، بنو سالم بن عوف بقباء، بنو مالك بن عوف، بنو مرة بن عوف، هؤلاء كلهم أخوال أبي رسول الله، يجمعون أموال ويقيمون للنبي صلى الله عليه وسلم بناء. البناء ماذا يكلف؟ بناء على قدر الحجرة، ووالله إنهم يقدرون على أن يفعلوا ذهبا ولؤلؤا وماسا، ويأتون بالأموال من الشرق إلى الغرب إجلالا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ومحبة له. ولكنهم لما علموا أن النبي يأبى ذلك، لا يرضى بذلك، ويرفع يديه ويتضرع إلى مولاه ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قالت عائشة ولولا ذلك، لولا أن الله استجاب دعاء رسوله لأبرز قبر النبي، ولو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحصل ما حصل، ولا وقع ما وقع، ولا حصل أن نأكل نحن سكان طيبة قبل العالم جميعا نأكل تربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى حفظ نبيه واستجاب الله تعالى له دعاءه، ولهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وبقي القبر في البيت. وبعد ذلك أتى الوليد بن عبد الملك وفعل أمور، منها ما هو مستحسن ومنها ما هو مذموم، ذم العلماء ذلك. الأمر المذموم أنه هدم الحجر، حجر زوجات النبي، ولم يستطع أن يهدم حجرة عائشة، ولم يفعل ذلك لله، والله أعلم بنيته. فلقد بلغ أو أنه صعد على المنبر يخطب، ونظر إلى ناحية الشرق، وإذا بالحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب داخل الحجرة، حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يمشط شعره. ولما أقيمت الصلاة قام وصلى ورأى الوليد الناس يذهبون إلى الحسن بن الحسن ابن علي، ورأى الوليد ابن عبد الملك حجرة صفي حفصة فيها آل عمر والناس ملتفون بآل علي وآل عمر لأمر سياسي، وقاتل الله السياسة. السياسة بلاء، السياسة شر. فكر هذه الفكرة، هدم الحجر، بنى المسجد، ولما زال الحجر وبنى أدخل الحجرة الشريفة، أدخلها في ناحية المسجد. ولما هدم الحجر بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو بقيت الحجر حتى تأتي الأجيال لترى كيف كان النبي يعيش وما هي حياته. البيت من لبن، السقف من جريد وسعف، الباب من أثل ولم يستكمل الأثل فأتي بالمسوح شعر وجعل التكملة للباب، باب سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتت الأجيال ونظرت ورأت وضع المدينة السابق إبان حياة رسول الله، المدينة التي ظهر منها ونبع منها الخير العظيم العميم الذي وصل إلى المعمورة، وصل إلى الكوكب الأرضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بقرية، أمرت بقرية تأكل القرى. المدينة ليست بعبع يأكل، وإنما المعنى أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أنها تدخلها في الإسلام. مكة من حسنات المدينة. جميع ما على وجه الأرض تسمى، أو نيروبي العاصمة تسمى هاف لندن، يعني نصف لندن في الجمال، خضرة، أمطار. الإنجليز لعنة الله تعالى عليهم أتوا واحتلوا هذه البلاد وأخذوا خيراتها ونمقوها وجملوها وجعلوا فيها حدائق، منها حدائق للحيوانات، حديقة للحيوانات في كينيا في نيروبي مساحتها 40 كيلو شمال شرق، يجد المرء الحيوانات الكاسرة، الفيلة، الأسود، النمور على طبيعتها، لأن الحديقة بعيدة كبيرة لا يدخل عليها إلا بالسيارات. المقصود الوفد للدعوة إلى الله، فضيلة الشيخ أبو بكر جابر والعبد الحقير وشخص ثالث، ومن خرج من طيبة الطيبة أينما حل على وجه هذه الأرض ووجد فيها مسلم يكرم ويجل ويحترم ويبالغ في تكريمه، فكرمنا قاضي القضاة، وشاء الله تعالى أن يحج بعد عام ويأتي إلى هذه الديار. الكلام هذا عام 1384 من هجرة رسول الله، عام 1385 جاء هذا القاضي. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رأيت أن أذهب به إلى المعالم، إلى قباء، إلى بقيع الغرقد، إلى مسجد بني قريظة، إلى شهداء أحد، إلى مسجد الفتح ناحية سلع، وصعدنا على مسجد الفتح، وهذا مسجد ثابت ورد فيه حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذا الموضع ودعا الله جل وعلا فيه. فعندما صعدنا على الجبل وأردنا أن نهبط وقع نظري على المقاهي التي في الموضع، مقاهي. هذا الكلام عام 85 من هجرة النبي، يعني قبل كم سنة؟ قرابة 35 عام وزيادة. الوضع بدائي، الحال ليس كالحال اليوم. عندما هبطنا وإذا بالمقاهي من لبن، سعف، جريد، الناس يتوضؤون ويذهبون ليصلوا، مواضع الوضوء براميل، الأواني علب صلصة. فأردت أن أعتذر وقلت له: هذا المشهد الذي ترى لا توافق عليه البلديات، وإنما الناس يفعلون هذا الفعل، مباني من سعف، مباني من لبن، لا مراحيض، براميل، أباريق من علب صلصة وغيرها. أنا أريد أن ما سبق أن رأيت ما لا أستطيع أن أصف من الجمال، فلا تظنن أن هذا الوضع مقبول هنا، ليس بمقبول، هذا قصدي. وإذا بالرجل الفاضل، الرجل العالم، الرجل الذي أتى إلى هذه الديار ليأخذ العبرة، أجابني قائلا: سامحك الله يا فلان، أنا كنت في تأمل عندما رأيت هذه المباني وعندما رأيت هذا الوضع وهذا المنظر، قال: تذكرت أننا في القرن الرابع عشر، ونحن في القرن الرابع عشر ولدينا مثل هذه المباني، فكيف كانت المباني قبل 14 قرن على عهد رسول الله؟ يعني أنها كانت منحطة 14 مرة، 14 درجة من هذا الوضع الذي نرى. ومع ذلك فتحت البلاد وساقت الناس إلى الخير، والذين كانوا يسكنون في هذه المقاهي المتواضعة وفي هذه المباني التي هي من لبن وسعف، استطاعوا أن يديلوا دولتين عظيمتين، فارس الروم. فالأمر ليس بالمظهر، والأمر ليس بالمبنى، وإنما الأمر بالقلب. فإذا ما كانت القلوب صالحة، الله تعالى هيئ لها الخير. قال لي: سامحك الله، لقد عكرت علي تأملي. ويتأمل أن الوضع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أدنى من هذا الوضع، ومع ذلك الله تعالى عز الدين، لأن الله تعالى لا يبالي بالصور ولا بالمناظر، وإنما يبالي الله تعالى بالقلوب. إن العرب على عهد أبي بكر، على عهد عمر، العرب المسلمون الذين ذهبوا إلى بلاد فارس والروم، والله ما لبسوا لباسنا هذا، ولم يتمتعوا متاعنا الذي نتمتع به اليوم، ولم يأكلوا طعامنا الذي نأكله اليوم. أقول لك، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا إذا طبخنا اللحم لا نضع السمن، وإذا وضعنا السمن لا نأكل اللحم. في يوم الجمعة يوجد امرأة تسمى أم شريك، هذه أم شريك امرأة كبيرة في السن، الصحابة إذا صلوا الجمعة في هذا المسجد هرعوا مسرعين إلى أم شريك. أم شريك تعمل لهم طعام، هذا الطعام لذيذ، هذا الطعام جميل. ما هو هذا الطعام الذي تصنعه أم شريك رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ أم شريك تأخذ أصول السلق وتأخذ الشعير، فتطبخ الشعير وتأتي بأصول السلق وتخلط الشعير بالسلق. فإذا سلم أصحاب النبي الذين فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم وفتحوا بلاد القبط يهرعون إلى دار أم شريك ليأكلوا شعيرا وسلقا، ودوابنا اليوم لا تأكل شعير وسلق على هذا الحال. لو أن الحجر بقيت وآتت الأجيال ونظرت لزاد إيمانها بالله وزاد يقينها بالله، وعلمت أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. إن العالم الإسلامي عندما يقدم إلى هذه الديار، والله لا يقدم إلى هذه الديار ليرى أن فيها ما لا يوجد في بلادها، يوجد في بعض البلاد ما يوجد من ناطحات السحاب، نيويورك بها ناطحات السحاب، ولكن هل ذهب العالم إليها؟ هل ذهب الناس إليها؟ الناس لا يذهبون إليها، وإنما يأتي الناس إلى بكة، ويأتي الناس إلى هذا المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد 1000، والصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في هذا المسجد إذا كانت مع الجماعة 27,000 صلاة. ولذا يهرع الناس ويأتون إلى هذه الديار. والصلاة في مكة ب100,000، ومع الجماعة الذي يصلي مع الجماعة في مكة في المسجد الحرام ب2,700,000. 2,000,000، لست بواهم ولا مخطئ. الصلاة ب100,000، الفريضة ب100,000، النافلة ب100,000، وصلاة الجماعة كما قال رسول الله تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. اضرب 27 في 100,000، الصلاة ب2,700,000. ولذا يأتي الناس إلى هذه الديار، والبلاد حارة، الجو حار، درجة الحرارة 43. يا أخي بعض البلاد الآن درجة الحرارة 6 11 8 20، درجة الحرارة هنا 40، ولكن أتوا ليمتعوا قلوبهم، يطهروها، ينقوها، يزكوها. إن الله جل وعلا لا يعبأ بجو ولا منظر، وإنما الله جل وعلا يريد منا تطهير هذا القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. ساقني إلى هذا الكلام سعيد بن المسيب عندما هدم الوليد وأمر عمر بن عبد العزيز أن يهدم الحجر، وهدم الحجر، أظلمت المدينة يومها. بكى سعيد بن المسيب سيد التابعين يومها، وتمنى أن لو بقيت الحجر، لو بقيت حجرة واحدة، ما بقي شيء، ولكن بقي أمر، وهو أن الله تعالى أظهر لنا شريعة رسول الله، سنة رسول الله، أبقى لنا محبة رسول الله، أبقى لنا العمل بهدي رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب جماعة من الناس، ولكن ليس له عمل صالح يبلغه إلى أولئك القوم. فما كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، يعني من أحب النبي عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة يكون معه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فنشهد الله على محبة رسول الله، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك ويميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن القبور على حسب ما وصف القاسم ليست مشرفة، ليست لاطئة، وليست مبطوحة، ولا مبطوحة، أتي ببطحاء، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أخرجه أبو داود. قال: وقال أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي مسنما، مسنما يعني ليس منبسطا، وإنما هو مسنم كما يعمل في قبور المدينة، القبر لا يترك هكذا لاطي بالأرض وإنما يرفع. القبور في مكة ليست مسنمة، القبور في غيرها ليست مسنمة، فقبر النبي مسنم كما قال هذا الراوي سفيان التمار. رأى القبر يوم أن كانت القبور ترى، ولكن اليوم القبور لا ترى، ولو دخل من دخل، الماذون لهم يدخلون من باب شرقي ويأتون إلى ناحية الغرب، ثم يمشون إلى ناحية الجنوب، وبعد ذلك يتوجهون إلى ناحية الغرب، وهنالك القبور الثلاثة عليها جدار، جدار مرتفع بحجارة إلى قرب السقف، لا يرى القبور أحد. وكما قلت لكم غير ما مرة، بعد هذا الجدار القائم يوجد جدار عمر بن عبد العزيز، جدار عمر بن عبد العزيز مخمس من ناحية الشمال على شكل مثلث حاد الزاوية، بعد ذلك جدار، جدار، جدار خامس. داخل هذا الجدار حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الحجرة، ثم جدار عمر، ثم جدار قايت باي الذي يصل إلى سقف المسجد. عمر بن عبد العزيز لما بنى الجدار كان عمل سقفا للبيت، وأتى بقباط نوع من الخماش وضعه فوق السقف، وبعد ذلك جاء بسقف المسجد. تغير الوضع والحال، ولا يمكن للمرء اليوم أن يرى بأي صورة المقبور الثلاثة إلا ما كان من أمر قوة فوق أعلى القبة. متى ما كان وقت الأصيل يعني قبل غروب الشمس، هذه القوة ينزل منها شمس على القبور الثلاثة حتى لا يبقى الموضع رطب. هذا عمل تركي. وقد جرت أشياء وأشياء من هذه الأشياء، أن بعض الجدر انهدم في زمن عمر بن عبد العزيز فأمر ببنائه، وذكر السمهودي ذلك. من الأمور التي جرت ما ذكر السمهودي وهو من علماء القرن العاشر أيضا، أن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها انهدم منها جدار، فأدلوا رجلا عالما صالحا وأعطوهما، فأخذ اللبن وأعاد اللبن وبنى حجرة عائشة على وضعها. فإذا القبور الثلاثة موجودة داخل حجرة عائشة، بعدها حجر جدر عمر بن عبد العزيز، بعدها جدار قايتباي، بعدها مساحة، بعدها هذا الشباك. فلو دخلت لا ترى ولا أي قبر، لأن القبور بينها جدار كما قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ولولا ذلك، يعني لولا أن الله تعالى استجاب دعاء رسوله وأبرز القبر، لو أبرز القبر لحصل ما حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن تبقى هذه الأمة على العقيدة الصحيحة التي ترضي الله تبارك وتعالى. والله لو برز قبر النبي عليه الصلاة والسلام لحصل على أقل تقدير ما يحصل في بعض القبور والمشاهد التي ترى في بعض البلاد. ماذا يجري؟ يجري ما لا يتصور، يحصل ما لا ينبغي، يجري ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولقد رأيت وربي الذي رفع السماء بغير عمد مقصورة لصاحب قبر في بلاد إسلامية عربية، المقصورة من ذهب، أتي بفتاة لا تتجاوز الرابع عشر من العمر، مصروعة، ربطت من رجلها بحبل وربطت على المقصورة حتى يمدها صاحب المقصورة وينظر إليها ويعطيها قوة حتى تبرأ وتقوم. ظلت على هذا الحال أيام رحلتي، ذهبت وأبت وهي على هذا الحال وتبقى على هذا الحال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب صفة قبره صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أخرجه أبو داود هكذا. وقال أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أخرجه الإمام البخاري. وقال الواقدي: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطوحا، هذا ضعيف. وقال عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خاف أو خيف أنه يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري. هذه الليلة كما هو معلوم ليلة السيرة النبوية، وقد سبق الكلام على ما يتعلق بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أين دفن وكيف دفن. قضية الدفن كانت في البيت، وصفة القبر جعل لحد، وقد علمنا الخلاف الذي وقع وجرى قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، أين يدفن؟ عند منبره، يدفن في بقيع الغرقد مع عثمان بن مضعون، ينقل إلى مكة، وشهد شاهد عدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. انتهى الكلام، لا يقبض روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. وقد علم بالتأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض في بيت عائشة وفي يوم عائشة، وبين سحر عائشة ونحرها صلوات الله وسلامه عليه، فدفن في البيت. هذا على وجه التأكيد، لا خلاف ولا مرية في ذلك، ولم يعلم أن أحدا من أهل العلم أو من غير أهل العلم ادعى أو زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في غير بيت عائشة، هذا على وجه الإجماع. الله تعالى كرمها بذلك، وكرم الله جل وعلا أيضا صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما بأن دفنا مع النبي في بيته، وهذا أمر مجمع عليه. أبو بكر أوصى ابنته وطلب منها قبل موته بأن يكون مع صاحبه، فدفنت أباها بجوار زوجها. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن التمس منها أن تتنازل له ليكون مع صاحبيه، فأذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفن عمر أيضا في بيت عائشة. القبر الشريف المنيف جعل على هيئة لحد، يحفر القبر ويجعل موضع تن عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف، وبعد ذلك يوارى هذا الموضع المكنون باللبن ويهال التراب. هكذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يختار اللحد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. أما صفة القبور، وما أدراك ما صفة القبور؟ القبور الثلاثة، ما وضعها وعلى أي حال كانت؟ اختلف العلماء في ذلك وذكروا عدة وجوه بلغت إلى 7 وجوه، والذي يظهر والله أعلم أن صحها الوجه التالي: دفن النبي عليه الصلاة والسلام قبلي الحجرة من ناحية القبلة، جعل رأسه الشريف من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق إجماعا، لا خلاف في ذلك.
الرأس من جهة الغرب والرجلان من جهة الشرق. ولما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وشاء الله تعالى أن يدفن مع رسول الله، أتي أبو بأبي بكر ووضع خلف رسول الله، رأسه محاذ لكتفي رسول الله، رأس النبي من ناحية الغرب، رأس أبي بكر يحاذي ويقابل الكتفين، ورجلاه من ناحية الغرب. ولما استشهد عمر بأن طعنه المجوسي لعنة الله تعالى عليه، وشاء الله تعالى أيضا أن يكرم عمر بأن يبقى مع النبي في هذا الموضع، أتي بعمر ووضع رأسه محاذ لمنكبي أبي بكر ورجلاه من ناحية الغرب من ناحية الشرق، الرأس من ناحية الغرب يحادي ويقابل منكبي أبي بكر والرجلان من ناحية الشرق. جاء في بعض الأخبار أن الحجرة لم تكفي، فاضطروا أن يرفعوا شيئا من الأساس ويضعوا رجلي عمر تحت الجدار الشرقي. إذن القبور الثلاثة جاءت على هذا الحال، الرأس الشريف إلى الغرب، الرجلان إلى الشرق، رأس أبي بكر يحاذي المنكبين، يعني منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجلان إلى ناحية الشرق، ما رأس عمر يحاذي منكبي أبي بكر، الرجلان إلى ناحية الشرق. ولهذا متى ما سلم المسلم على سيد الخلق وقف واستقبل الرأس الشريف، وإذا ما انتهى من السلام مشى إلى ناحية الشرق مقدار ذراع حتى يقابل رأس أبي بكر ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، بعد ذلك يمشي إلى ناحية الشرق أيضا حتى يحاذي رأس عمر فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الوضع الأول، ويرجح العلماء أن هذا الوضع أصح شيء ورد في هذا الباب. الوضع الثاني، القبور ثلاثة، القبر الأول قبر المصطفى، الرأس إلى ناحية الغرب، الرجلان إلى ناحية الشرق. لما أتي بأبي بكر جعل خلف النبي مسامت كل المسامتة، يعني هذا القبر الأول يليه القبر الثاني يليه القبر الثالث. الوجه الثالث، الرأس الشريف من ناحية الغرب، الرجلان من ناحية الشرق، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وضع خلف النبي حالا، الرأس من ناحية الغرب، الرجلان من ناحية الشرق. ولما دفن عمر أتي بعمر وحاذى قدمي رسول الله، رأسه عند القدمين ورجلاه من ناحية الشرق، وهذه رواية مرجوحة. الوجه الرابع، الرأس الشريف من ناحية الغرب، الرجلان من ناحية الشرق، أتي بأبي بكر فوضع رأس أبي بكر محاذيا للكتفين، رجل أبي بكر من ناحية الشرق، أتي بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووضع عند رجلي رسول الله، فصارت القبور القبر الأول، القبر الثاني، القبر الثالث، وهذه رواية ضعيفة أيضا. ذكرت ست روايات أو سبع روايات أرجحها وأصحها إن شاء الله تعالى، أن القبور هكذا القبر الأول، القبر الثاني، القبر الثالث، هذا الرأس ورأس أبي بكر عند الكتفين، ورأس عمر عند كتفي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أقول مرة أخرى، هذا تكريم من الله للعمرين، للصديقين أبي بكر وعمر، لأن الله تعالى علم صلاحهما وما قدما للإسلام ومؤازرتهما لسيد الخلق، ونحن نرفض ونابى ونمنع كل المنع، ونعتبر أن أعظم جريمة أن يقول قائل عندما يسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبيه، الأذى أبو بكر وعمر. نابى ذلك كل الإباء، ونرفض ذلك كل الرفض، ونقول لمن يقول هذا القول: عليك أن تتقي الله، وعليك أن تنظر إلى نفسك، وعليك أن تسأل الله الختام، وعليك أن تعود إلى كتاب الله، وعليك أن تعود إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعليك أن تتجرد من الهوى، وعليك أن تعلم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبيه، إنهما ليس بأذى، وإن الله تعالى قال في حد الحق الصديق رضي الله تعالى عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكل عاقل وكل مؤمن وكل مثقف وكل واعي يعلم تماما أن من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، أن من كان مع النبي في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولم يذكر الله تعالى صحبة صحابي في كتابه إلا رجلين فقط: الرجل الأول الصديق الأكبر، الرجل الثاني زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الله تعالى قال: وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله ذكر اثنين من الصحابة فقط: أبو بكر وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذن الصحبة ثابتة ثابتة، والله تعالى أكرمهما بما أكرمهما به، فكأنهما خلقا من التربة التي خلق الله منها رسول الله. ثلاثة في بقعة واحدة، في أرض واحدة، في موضع واحد. وجاء في الخبر أن الله تعالى إذا استأذنه الملك: يا رب مخلقة، يعني النطفة، أو غير مخلقة بعدما صارت المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله تعالى مخلقة مد الملك يده ليأخذ من التربة التي سيدفن فيها هذا المخلوق، ويضع هذه التربة في البضعة فلا يدفن إلا في هذا الموضع. تربة رسول الله، تربة أبي بكر، تربة عمر، من هذا الموضع الشريف المنيف، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويكفيهما فخرا، ويكفيهما عزا، ويكفيهما كرامة أن الله تعالى أكرمهما أولا بالإيمان برسول الله، وأكرمهما ثانيا بوزارة لرسول الله، وأكرمهما ثالثا بالجوار مع رسول الله إلى أن يلقي الله تبارك وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الخلاصة، الإمام الذهبي صاحب السيرة عقد هذا الباب ليبين لنا صفة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان وعلى أي حال كان، وذكر ما يلي: قال عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم، القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد علماء طيبة وفقهائها السبعة للمدينة، فقهاء سبعة منهم القاسم ابن محمد، وعائشة عمته تتلمذ على عائشة وكثيرا ما يدخل عليها. قال القاسم لعمتي: قلت لعائشة: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اريد ان ارى قبر رسول الله. عائشة مقيمة في البيت، عائشة مقيمة في الحجرة، القبور الثلاثة داخل الحجرة من ناحية القبلة. عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اقامت في نفس الحجرة، وضع الستار قبل ان يدفن عمر، القبران في القبلة وهي من ناحية الشمال رضي الله تعالى عنها وارضاها، تجاورها حجرة فاطمة شمالا، وتجاورها حجرة صفية حفصة رضي الله تعالى عنها جنوبا. هذه حجرة عائشة، الموقف الذي يقف فيه المسلمون اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع حجرة حفصة بنت عمر. من ناحية الشمال حجرة فاطمة الزهراء البتول ابنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من ناحية الشرق الغرب المسجد، وبين الحجرة وبين المسجد سوق، شارع صغير يخرج النبي من المسجد ويأتي إلى هذا السوق ويدخل حجرته صلوات الله وسلامه عليه. سوق لا يزيد عن ذراع أو ذراعين. عائشة أقامت في الحجرة إلى أن دفن عمر، ولما دفن عمر رضي الله تعالى عنه أقامت جدارا، الجدار ثم القبور وهي في داخل الحجرة. جاء القاسم ابن محمد التمس منها أن تكشف له، فأذنت له. ابن أخيها محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوصف القاسم ما شاهد وما رأى، واسمع ما قال: قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة، مرتفعة كبيرة، ولا لاطئة منبطحة قريبة من الأرض أو مساوية للأرض، وإنما هي وسط. رفع القبر الشريف مقدار شبر عن الأرض. وأتي بحصباء من حصباء الحاء العرصة الكبرى ناحية الجامعة السلطانة، أتي بحصباء
ووضع على القبور، اولا على القبر الشريف، بعد ذلك على قبر ابي بكر، بعد ذلك على قبر عمر، واتي بماء ورش القبر. فالقاسم يقول القبور الثلاثة ليست مشرفة مرتفعة، ما بني بناء لا بطوب ولا بلبن ولا بحجارة، ولو أراد الصحابة وعلموا أن ذلك جائز لبنوه بماء عيونهم، وبنوه بالذهب واللؤلؤ والمرجان، ولكنهم علموا أن النبي أبى ذلك، وأن النبي نهى عن ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال لأبي الهياج يا أبا الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. علي رضي الله تعالى عنه بعث أبا الهياج اذهب يا أبا الهياج فإذا ما رأيت قبرا مشرف مرتفع عالي ساويه بالأرض، وإذا رأيت تمثال إنسان غير إنسان اطمسه اكسره. الذي بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن محبة رسول الله طاعته اتباعه اقتفاء أثره العمل بهدي المسير في المسار الذي سلك، هذا هو الحب، أن يتفانى المرء فيه، ألا يتقدم ولا يتأخر ولا ينام ولا يستيقظ ولا يبيع ولا يشتري ولا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا يتبول ولا يتحرك أي حركة إلا إذا كانت هذه الحركة بإذن من سيد الخلق. هذا هو محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الدعوة لا تصلح إذا لم تقم البينة. محبة النبي عليه الصلاة والسلام يا أحباب النبي ليست بالهراء وليست بالكلام وليست بالقيل والقال، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه متى ما توجه إلي أمره ورد إلي خبره يجب علي أن آخذ هذا الأمر، أن آخذ هذا الخبر وأجعله نصب عيني. هذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم رجل، دعا رسول الله رجل لوليمة، وعمل الرجل دباء، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يأخذ الدباء يحب أن يأكلها، قال أنس رضي الله تعالى عنه فما زلت أحب الدباء من يوم ذلك. أنا وأمثالي أرتكب مخالفة، أعمل معصية، فإذا قال لي قائل يا فلان النبي نهى عن هذا، النبي أمر بغير هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وقال كذا، فلا تصنع هذا العمل، أنا وأمثالي جوابنا وبيس الجواب جوابنا، أقول
تريدون منا اليوم أن نعمل ما عمل النبي ونحن اليوم في القرن الخامس عشر؟ يا أخي زمن النبي زمن قديم، حصل تطور وتقدم وتمدن وحضارة، تريدون منا أن نقتفي آثار النبي؟ الجواب يا إخوان، ما يتعلق بأمر الدنيا ولا علاقة له بالآخرة نحن أحرار فيه، أما ما يتعلق بأمر الدين، الطاعة، العبادة، فوالله الذي لا إله إلا هو، من عبد الله بغير ما شرع صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل جنة الله ولا يريح رائحتها، لأن الله تعالى لا يتقبل منا أعمالنا إلا إذا كان مصدر هذه الأعمال من رسول الله صلوات الله وسلامه، سواء كان العامل في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن العشرين، في القرن المئين، لأن كتاب الله الذي أنزله على سيد الخلق واحد لا يتغير ولا يتبدل، وأقوال النبي التي بين فيها قول الله تبارك وتعالى واحد لا يتغير ولا يتبدل، الدين لا يتطور، الدين لا يتغير، وإنما نحن نتطور ونتغير، وأما شريعة الله تعالى فهي هي لا تتغير ولا تتبدل، ما أوجب الله تعالى على الرعيل الأول أوجبه الله تعالى علينا اليوم، لا يختلف أبدا، ومن خالف ولم يعمل بما عمل النبي عليه الصلاة والسلام فليعلم أن الله تعالى لا يتقبل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى قول النبي فهو رد؟ الأمر له معنيان، المعنى الأول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن الله يرد هذا العمل ولا يقبل الله تعالى هذا العمل ولا يثيب الله تعالى من عمل هذا العمل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، المعنى كأنه يرد على رسول الله، يقول كان الأولى والأحرى بالنبي أن يأمر بكذا ويأمر بكذا، لا بما شرع، الذي شرعه غير صالح لهذا الزمن، كأنه يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يرد على رسول الله؟ ومتى ما رد أحد على رسول الله رد على الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عنده، وإنما أتى بما أوحى الله إليه. اسمع يا أخي قول الرب جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اسمع قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى أن قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهم. هذا كأنه وجه عتاب لسيد الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يتصدى لمن استغنى، أبي جهل والرجل الآخر، وإنما أقبل النبي عليهما يريد أن يدخلهما في الإسلام، وطمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وعنده عبد الله بن أم مكتوم الأعمى المؤمن المسلم الصادق. النبي عليه الصلاة والسلام واثق من عبد الله بن أم مكتوم، فلم يقبل عليه، وإنما أقبل على أبي جهل وعلى الرجل الآخر، يريد أن يستجرهما عمله هذا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. ومع ذلك قال الله تعالى له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قالت عائشة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من كتاب الله لكتم هذه الآية، لكن النبي لا يكتم ولا يغير ولا يحرف. ولهذا يا جماعة الإسلام، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واتباعه واقتفاء أثره والعمل بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وفيهم أغنياء فيهم أثرياء، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع، سعد بن عبادة، أخوال أبيه بنو عمرو بن عوف، بنو سالم بن عوف بقباء، بنو مالك بن عوف، بنو مرة بن عوف، هؤلاء كلهم أخوال أبي رسول الله، يجمعون أموال ويقيمون للنبي صلى الله عليه وسلم بناء. البناء ماذا يكلف؟ بناء على قدر الحجرة، ووالله إنهم يقدرون على أن يفعلوا ذهبا ولؤلؤا وماسا، ويأتون بالأموال من الشرق إلى الغرب إجلالا للسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ومحبة له. ولكنهم لما علموا أن النبي يأبى ذلك، لا يرضى بذلك، ويرفع يديه ويتضرع إلى مولاه ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قالت عائشة: ولولا ذلك، لولا أن الله استجاب دعاء رسوله لأبرز قبر النبي، ولو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحصل ما حصل، ولا وقع ما وقع، ولا حصل أن نأكل نحن سكان طيبة قبل العالم جميعا نأكل تربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى حفظ نبيه، واستجاب الله تعالى له دعاءه، ولهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وبقي القبر في البيت. وبعد ذلك أتى الوليد بن عبد الملك وفعل أمور، منها ما هو مستحسن ومنها ما هو مذموم، ذم العلماء ذلك. الأمر المذموم أنه هدم الحجر، حجر زوجات النبي، ولم يستطع أن يهدم حجرة عائشة، ولم يفعل ذلك لله، والله أعلم بنيته. فلقد بلغ أو أنه صعد على المنبر يخطب، ونظر إلى ناحية الشرق، وإذا بالحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب داخل الحجرة، حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يمشط شعره. ولما أقيمت الصلاة قام وصلى، ورأى الوليد الناس يذهبون إلى الحسن بن الحسن ابن علي، ورأى الوليد ابن عبد الملك حجرة صفي حفصة فيها آل عمر، والناس ملتفون بآل علي وآل عمر لأمر سياسي، وقاتل الله السياسة. السياسة بلاء، السياسة شر. فكر هذه الفكرة، هدم الحجر، بنى المسجد، ولما أزال الحجر وبنى أدخل الحجرة الشريفة، أدخلها في ناحية المسجد. ولما هدم الحجر بكى سعيد بن المسيب، وتمنى أن لو بقيت الحجر حتى تأتي الأجيال لترى كيف كان النبي يعيش وما هي حياته. البيت من لبن، السقف من جريد وسعف، الباب من أثل ولم يستكمل الأثل فأتي بالمسوح شعر وجعل التكملة للباب باب سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتت الأجيال ونظرت ورأت وضع المدينة السابق إبان حياة رسول الله، المدينة التي ظهر منها ونبع منها الخير العظيم العميم الذي وصل إلى المعمورة، وصل إلى الكوكب الأرضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بقرية، أمرت بقرية تأكل القرى. المدينة ليست بعبع يأكل، وإنما المعنى أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أنها تدخلها في الإسلام. مكة من حسنات المدينة. جميع ما على وجه الأرض تسمى، أو نيروبي العاصمة تسمى هاف لندن، يعني نصف لندن في الجمال، خضرة، أمطار. الإنجليز لعنة الله تعالى عليهم أتوا واحتلوا هذه البلاد وأخذوا خيراتها ونمقوها وجملوها وجعلوا فيها حدائق، منها حدائق للحيوانات، حديقة للحيوانات في كينيا في نيروبي مساحتها 40 كيلو شمال شرق، يجد المرء الحيوانات الكاسرة، الفيلة، الأسود، النمور على طبيعتها، لأن الحديقة بعيدة كبيرة لا يدخل عليها إلا بالسيارات. المقصود الوفد للدعوة إلى الله، فضيلة الشيخ أبو بكر جابر والعبد الحقير وشخص ثالث، ومن خرج من طيبة الطيبة أينما حل على وجه هذه الأرض ووجد فيها مسلم يكرم ويجل ويحترم ويبالغ في تكريمه، فكرمنا قاضي القضاة، وشاء الله تعالى أن يحج بعد عام ويأتي إلى هذه الديار. الكلام هذا عام 1384 من هجرة رسول الله، عام 1385 جاء هذا القاضي. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رأيت أن أذهب به إلى المعالم، إلى قباء، إلى بقيع الغرقد، إلى مسجد بني قريظة، إلى شهداء أحد، إلى مسجد الفتح ناحية سلع، وصعدنا على مسجد الفتح، وهذا مسجد ثابت ورد فيه حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذا الموضع ودعا الله جل وعلا فيه. فعندما صعدنا على الجبل وأردنا أن نهبط، وقع نظري على المقاهي التي في الموضع، مقاهي. هذا الكلام عام 85 من هجرة النبي، يعني قبل كم سنة؟ قرابة 35 عام وزيادة. الوضع بدائي، الحال ليس كالحال اليوم. عندما هبطنا وإذا بالمقاهي من لبن، سعف، جريد، الناس يتوضؤون ويذهبون ليصلوا، مواضع الوضوء براميل، الأواني علب صلصة. فأردت أن أعتذر وقلت له: هذا المشهد الذي ترى لا توافق عليه البلديات، وإنما الناس يفعلون هذا الفعل، مباني من سعف، مباني من لبن، لا مراحيض، براميل، أباريق من علب صلصة وغيرها. أنا أريد أن ما سبق أن رأيت ما لا أستطيع أن أصف من الجمال، فلا تظنن أن هذا الوضع مقبول هنا، ليس بمقبول، هذا قصدي. وإذا بالرجل الفاضل، الرجل العالم، الرجل الذي أتى إلى هذه الديار ليأخذ العبرة، أجابني قائلا: سامحك الله يا فلان، أنا كنت في تأمل عندما رأيت هذه المباني، وعندما رأيت هذا الوضع وهذا المنظر، قال: تذكرت أننا في القرن الرابع عشر، ونحن في القرن الرابع عشر ولدينا مثل هذه المباني، فكيف كانت المباني قبل 14 قرن على عهد رسول الله يعني أنها كانت منحطة 14 مرة 14 درجة من هذا الوضع الذي نرى، ومع ذلك فتحت البلاد وساقت الناس إلى الخير، والذين كانوا يسكنون في هذه المقاهي المتواضعة وفي هذه المباني التي هي من لبن وسعف استطاعوا أن يديلوا دولتين عظيمتين فارس الروم. فالأمر ليس بالمظهر والأمر ليس بالمبنى، وإنما الأمر بالقلب، فإذا ما كانت القلوب صالحة الله تعالى هيئ لها الخير. قال لي سامحك الله، لقد عكرت علي تأملي ويتأمل أن الوضع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أدنى من هذا الوضع، ومع ذلك الله تعالى عز الدين، لأن الله تعالى لا يبالي بالصور ولا بالمناظر، وإنما يبالي الله تعالى بالقلوب. إن العرب على عهد أبي بكر، على عهد عمر، العرب المسلمون الذين ذهبوا إلى بلاد فارس والروم، والله ما لبسوا لباسنا هذا، ولم يتمتعوا متاعنا الذي نتمتع به اليوم، ولم يأكلوا طعامنا الذي نأكله اليوم. أقول لك، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا إذا طبخنا اللحم لا نضع السمن، وإذا وضعنا السمن لا نأكل اللحم. في يوم الجمعة يوجد امرأة تسمى أم شريك، هذه أم شريك امرأة كبيرة في السن، الصحابة إذا صلوا الجمعة في هذا المسجد هرعوا مسرعين إلى أم شريك. أم شريك تعمل لهم طعام، هذا الطعام لذيذ، هذا الطعام جميل. ما هو هذا الطعام الذي تصنعه أم شريك رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ أم شريك تأخذ أصول السلق وتأخذ الشعير، فتطبخ الشعير وتأتي بأصول السلق وتخلط الشعير بالسلق، فإذا سلم أصحاب النبي الذين فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم وفتحوا بلاد القبط يهرعون إلى دار أم شريك ليأكلوا شعيرا وسلقا، ودوابنا اليوم لا تأكل شعير وسلق على هذا الحال. لو أن الحجر بقيت وآتت الأجيال ونظرت لزاد إيمانها بالله وزاد يقينها بالله، وعلمت أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. إن العالم الإسلامي عندما يقدم إلى هذه الديار، والله لا يقدم إلى هذه الديار ليرى أن فيها ما لا يوجد في بلادها، يوجد في بعض البلاد ما يوجد من ناطحات السحاب، نيويورك بها ناطحات السحاب، ولكن هل ذهب العالم إليها؟ هل ذهب الناس إليها؟ الناس لا يذهبون إليها، وإنما يأتي الناس إلى بكة، ويأتي الناس إلى هذا المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف، والصلاة في المسجد الحرام ب100,000، والصلاة في هذا المسجد إذا كانت مع الجماعة ب27,000 صلاة، ولذا يهرع الناس ويأتون إلى هذه الديار. والصلاة في مكة ب100,000، ومع الجماعة الذي يصلي مع الجماعة في مكة في المسجد الحرام ب2,700,000، 2,000,000، لست بواهم ولا مخطئ. الصلاة ب100,000، الفريضة ب100,000، النافلة ب100,000، وصلاة الجماعة كما قال رسول الله تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، اضرب 27 في 100,000، الصلاة ب2,700,000. ولذا يأتي الناس إلى هذه الديار، والبلاد حارة، الجو حار، درجة الحرارة 43، يا أخي بعض البلاد الآن درجة الحرارة 6 11 8 20، درجة الحرارة هنا 40، ولكن أتوا ليمتعوا قلوبهم، يطهروها، ينقوها، يزكوها. إن الله جل وعلا لا يعبأ بجو ولا منظر، وإنما الله جل وعلا يريد منا تطهير هذا القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. ساقني إلى هذا الكلام سعيد بن المسيب عندما هدم الوليد وأمر عمر بن عبد العزيز أن يهدم الحجر، وهدم الحجر، أظلمت المدينة يومها. بكى سعيد بن المسيب سيد التابعين يومها، وتمنى أن لو بقيت الحجر، لو بقيت حجرة واحدة، ما بقي شيء، ولكن بقي أمر، وهو أن الله تعالى أظهر لنا شريعة رسول الله، سنة رسول الله، أبقى لنا محبة رسول الله، أبقى لنا العمل بهدي رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يحب جماعة من الناس، ولكن ليس له عمل صالح يبلغه إلى أولئك القوم. فما كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، يعني من أحب النبي عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة يكون معه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فنشهد الله على محبة رسول الله، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك ويميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن القبور على حسب ما وصف القاسم ليست مشرفة، ليست لاطئة، وليست مبطوحة، ولا مبطوحة، أتي ببطحاء، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أخرجه أبو داود. قال: وقال أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي مسنما، مسنما يعني ليس منبسطا وإنما هو مسنم، كما يعمل في قبور المدينة، القبر لا يترك هكذا لاطئ بالأرض وإنما يرفع. القبور في مكة ليست مسنمة، القبور في غيرها ليست مسنمة، فقبر النبي مسنم كما قال هذا الراوي سفيان التمار. رأى القبر يوما كانت القبور ترى، ولكن اليوم القبور لا ترى، ولو دخل من دخل، الماذون لهم يدخلون من باب شرقي ويأتون إلى ناحية الغرب، ثم يمشون إلى ناحية الجنوب، وبعد ذلك يتوجهون إلى ناحية الغرب، وهنالك القبور الثلاثة عليها جدار، جدار مرتفع بحجارة إلى قرب السقف، لا يرى القبور أحد. وكما قلت لكم غير ما مرة، بعد هذا الجدار القائم يوجد جدار عمر بن عبد العزيز، جدار عمر بن عبد العزيز مخمس من ناحية الشمال على شكل مثلث حاد الزاوية، بعد ذلك جدار، جدار، جدار خامس، داخل هذا الجدار حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الحجرة، ثم جدار عمر، ثم جدار قايت باي الذي يصل إلى سقف المسجد. عمر بن عبد العزيز لما بنى الجدار كان عمل سقفا للبيت، وأتى بقباطي نوع من القماش وضعه فوق السقف، وبعد ذلك جاء بسقف المسجد. تغير الوضع والحال، ولا يمكن للمرء اليوم أن يرى بأي صورة المقبور الثلاثة إلا ما كان من أمر قوة فوق أعلى القبة، متى ما كان وقت الأصيل يعني قبل غروب الشمس، هذه القوة ينزل منها شمس على القبور الثلاثة حتى لا يبقى الموضع رطب، هذا عمل تركي. وقد جرت أشياء وأشياء، من هذه الأشياء أن بعض الجدر انهدم في زمن عمر بن عبد العزيز فأمر ببنائه، وذكر السمهودي ذلك من الأمور التي جرت. ما ذكر السمهودي وهو من علماء القرن العاشر أيضا أن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها انهدم منها جدار فأدلوا رجلا عالما صالحا وأعطوهما فأخذ اللبن وأعاد اللبن وبنى حجرة عائشة على وضعها. فإذا القبور الثلاثة موجودة داخل حجرة عائشة، بعدها جدر عمر بن عبد العزيز، بعدها جدار قايت باي، بعدها مساحة، بعدها هذا الشباك. فلو دخلت لا ترام ولا أي قبر، لأن القبور بينها جدار كما قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ولولا ذلك، يعني لولا أن الله تعالى استجاب دعاء رسوله وأبرز القبر، لو أبرز القبر لحصل ما حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن تبقى هذه الأمة على العقيدة الصحيحة التي ترضي الله تبارك وتعالى. والله لو برز قبر النبي عليه الصلاة والسلام لحصل على أقل تقدير ما يحصل في بعض القبور والمشاهد التي ترى في بعض البلاد. ماذا يجري؟ يجري ما لا يتصور، يحصل ما لا ينبغي، يجري ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولقد رأيت وربي الذي رفع السماء بغير عمد مقصورة لصاحب قبر في بلاد إسلامية عربية، المقصورة من ذهب، أتي بفتاة لا تتجاوز 14 من العمر، مصروعة، ربطت من رجلها بحبل وربطت على المقصورة حتى يمدها صاحب المقصورة وينظر إليها ويعطيها قوة حتى تبرأ وتقوم. ظلت على هذا الحال أيام رحلتي، ذهبت وأبت وهي على هذا الحال وتبقى على هذا الحال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.